غرة عبد أو وليدة قيمتها 5 من الإبل، ودية الأم نصف دية الرجل. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية تكون على عاقلة القاتلة. قال المؤلف: وهو دليل، وفيه دليل على، وهو دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. وجه الدلالة أن المرأة القاتلة قتلتها بحجر، وهو حجر صغير لا يقتل في الغالب، ولكنها قد تعمدت الجناية فصارت شبه عمد. ومن هنا نقول إن الجناية 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، هذا عمد، أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، مثل سكين، رصاصة وما أشبهها، هذا نقول عمد، لأنه صدر من مريده على وجه يقتل غالبا. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، كالعصا الصغير والنواة وشبهها. فهذا نقول إذا حصل القتل من هذه الآلة التي لا تقتل غالبا فإنه يكون شبه عمد. لم يكن عمدا لأن الآلة لا يقتل بمثلها غالبا، ولم يكن خطأ لأنه صادم عمد، فاصطلح الفقهاء أن يسموه شبه عمد. دية شبه العمد، دية العمد على القاتل، ودية الخطأ على أوليائه. ودية شبه العمد هل تكون على القاتل لأنه تعمد الفعل، أو على أوليائه وهم العاقلة لأنه لم يتعمد القتل؟ يقول المؤلف: فيه دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. والذي حصل بين المرأتين شبه عمد أو عمد؟ شبه عمد، لأنها ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالبا. بقي علينا القسم الثالث، الخطأ. الخطأ هو أن لا يقصد الجناية، أن لا يقصد الجناية أصلا، كشخص دعس إنسان بغير قصد، أو أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو ما أشبه ذلك، نقول هذا خطأ لأن الفاعل لم يقصد إيش؟ القتل، بل لم يقصد الجناية في الواقع، لم يقصد الجناية. ومن ذلك ما لو كان نائما ثم تدحرج على إنسان فقتله، فهذا يكون خطأ لأنه لم يتعمد الجناية، والله أعلم. نعم. 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 وعلى أهل الذهب 1000 دينار. يكون الجمع بينهما أن هذا مما تطابق فيه رأي عمر والسنة. نعم. يمكن شهر من بعد عمر، لأنه شهر من بعد عمر، أو أن عمر نسي. المهم من هذا لا يدل على أن الحديث مضاد للأول، يحتمل إمكان الجانب. ما هو 9.5؟ نعم 9.5. ما فيه فقد ثلاثة؟ ما في عندكم فقد ثلاثة؟ نعم. أنا عندي وهي حبلى ما فيها وقد قتلتها. نعم.
وقتلتها وهي حبلى أوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها على عصبة القاتلة الإبدية في الجنين غرة، فقال عصبتها الذي ما لا طعم.
عندكم في الجنين غرة ولا وفي الجنين؟ ها؟ مقتضى السياق أن تكون فيها واو. طيب.
فقال عصبتها الذي ما لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهم مثل ذلك يطل.
يطل.
مثل ذلك يطل. فقال سبع مثل سبع الأعراب، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي، ولم يذكر اضطراب العصبة وجوابه. وعن ابن عباس في قصة حمد بن مالك.
حمد بن مالك
قال فأسقطت غلاما فاجنبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى على العاقلة جدية، فقال عمها إنا قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد أجنبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شيء فمثله يكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتدعو الجاهلية وكهانتها أدي بالصبي غرة، رواه أبو داود والنسائي، وهو دليل على أن الأب من العاقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في دية الجنين وأن دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، وسمي بذلك لأنه أنفس الأموال، وأصل غرة بياض في وجه الفرس، وهي تكون في الأموال النفيسة، كل الأموال النفيسة تسمى الغرة، يقال غرة المال الذهب مثلا. الرقيق من أنفس الأموال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. مثاله رجل ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينا، نقول يجب في هذا الجنين غرة عبد أو أمة. وقدر العلماء قيمتها بخمس من الإبل، قيمة هذه الغرة خمس من الإبل، يعني عشر دية الأم، لأنه أحيانا لا نجد غرة بهذا الثمن. إذا لم نجد غرة بهذا الثمن خمس من الإبل فإننا نعطيه خمس من الإبل، وإن وجدنا غرة بأقل فإننا لا نكمل له الخمس، لأن الغرة أصل والخمس بدل عنها، فإذا وجد الأصل لم نعفل عنه، وإذا عدم فإننا نعدل إلى البدل وهو خمس من الإبل. وقد ذكر المؤلف فيه أحاديث منها عن المغيرة بن شعبة. نعم. وسبق لنا أن في الأحاديث أو في الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة، وهنا لا بد أن نعرف الفرق بين أنواع الجنايات. قالوا إن أنواع الجنايات ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. انتبه، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا التعريف. التعريف له شروط: أن يقصد من يعلمه، خرج بقوله أن يقصد من لم يقصد الجناية، كرجل يصلح سلاحه مثلا فانطلقت الرصاصة منه على شخص عنده فمات، هل هذا عمد؟ لماذا؟ لأنه لم يقصد. من يعلمه آدميا معصوما، فإن أطلق الرصاص على شبح يظنه بهيمة فتبين آدميا معصوما، فهل هو عمد؟ لا، لأنه أطلق الرصاص على من يظنه بهيمة. طيب، أطلق الرصاص على شخص يظنه كافرا حربيا فتبين مسلم. نعم خطأ ولا عمد؟ خطأ، لأنه قصد الجناية على شخص غير معصوم. طيب، ألقى العصا أو رمى بالعصا على شخص وهي عصا صغيرة فمات الرجل، ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا يقتل غالبا، فهذا هو العمد، له هذه القيود: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، وتعمد الجناية ضرب المعصوم عمدا قصدا لكن على وجه لا يقتل فمات، فهذا ليس بعمد ولكنه شبه عمد، يسميه العلماء شبه عمد. طيب، الخطأ أن لا يقصد الجناية، أن لا يقصد الجناية على رجل معصوم، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، أو يطلق الرصاص على شبح يظنه حيوانا فتبين إنسانا، فهذا خطأ. الفرق بينهما: العمد موجب للقصاص وديته مغلظة، شبه العمد ديته مغلظة غير موجب للقصاص، فاختلف مع العمد بإيش؟ بأنه لا يوجب القصاص والعمد يوجبه، وشاركه في كون الدية مغلظة. الخطأ لا يوجب القصاص ولا تغلظ فيه الدية، ففارقهما، وافق شبه العمد في أنه إيش؟ لا يوجب القصاص، وخالفه في كون الدية مخففة. التغليظ والتخفيف هو أن الدية 100 بعير، المغلظة منها تكون 40، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع، والمخففة تكون أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذع. طيب، الكفارة هل تجب في الأنواع الثلاثة أو لا؟ نقول: لا تجب في العمد، وتجب في شبه العمد والخطأ. عرفتم؟ طيب، لو قال قائل: كيف توجبون الكفارة في الخطأ وشبه العمد مع أن القتل غير مقصود، وتسقطون الكفارة في العمد مع أن القتل مقصود؟ نقول: أولا، نحن متبعون لا مبتدعون، والشرع جاء بوجوب الكفارة على من قتل خطأ، وأما من قتل عمدا فقال الله فيه: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجنايته أعظم من أن تكفرها الكفارة، ولهذا لا تجب الكفارة فيها، حتى لو عفى أولياء المقتول عن القتل وعن الدية فإنه لا كفارة، لأنه أعظم إيش؟ من أن تكفره الكفارة، بخلاف الخطأ وشبه العمد. فصار العلة في أن العمد لا كفارة فيه مركبة من دليل سمعي ودليل عقل. السمعي أن الله أوجب الكفارة في الخطأ ولم يجبها في العمد، والعقل أن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، لأن جزاء فاعله أن يكون مخلدا في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب، الدية، هل تجب الدية إذا سقط القصاص في الأنواع الثلاثة كلها؟ الجواب نعم، لكن على من تجب؟ في العمد على القاتل، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. خليكم معه، في العمد على القاتل، وفي الخطأ وشبه العمد على الدية، على العاقلة. نعم، على العاقلة. لماذا؟ لأن المتعمد ليس أهلا للرفق وأن يتحمل عنه، ليس أهلا لأن يرفق به ويتحمل عنه، فألزمناه نفسه بالدية. وشبه العمد والخطأ، الإنسان فيهما مخطئ غير قاصد للقتل، فهو أهل لأن يرفق به ويتحمل عنه. البحث الثاني، إذا أوجبنا الدية على العاقلة، فهل وجوبها عليهم أصالة أو بالنيابة عن الجاني؟ المشهور من المذهب أنها أصالة، ولهذا لا يحمل الجاني منها شيء، لا يحمل الجاني منها شيئا ولو كان أغنى من قارون، وتحمل العاقلة ولو كانت أمورها ميسرة. فإن لم يوجد عاقلة أو وجد عاقلة فقيرة أخذ من بيت المال، وهذا الذي عنده أموال قارون لا يحمل شيئا. وقيل بل الدية على العاقلة ليست بالأصالة بل بالنيابة، وأن الجاني يحمل معه، وإذا تعذر تحميل العاقلة حمل الجاني جميع الدية. ولكن سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف من الأحاديث ما يدل على أن العاقلة تحمل على كل حال. ثم نرجع الآن إلى ما نحن بصدده من الكلام على الجنين، ماذا يجب فيه إذا سقط. قال: وعن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة، إملاص أي إسقاط المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى به، متفق عليه. إذن فها هنا رجلان كلاهما عدل، شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث استشار الصحابة في حكم هذه المسألة، وفيه دليل على أن الكبير قد تخفى عليه بعض مسائل العلم، فإن هذه المسألة خفيت على عمر، ولهذا استشار الصحابة، مع أنه رضي الله عنه كان موفقا للصواب. وفيه دليل على أن الذي يستشار في مسألة ما هو من كان عالما فيها، وكل شيء بحسبه. فإذا أردنا أن نصلح مكينة السيارة، من نستشير؟ نستشير النجارين أو لا؟ ليش؟ ما عنده خبرة في هذا الأمر. طيب، نستشير طلبة العلم، ما عندهم خبرة. نستشير المهندسين الميكانيكيين لأن عندهم خبرة. فعمر رضي الله عنه إنما يستشير من هم أهل للاجتهاد والعلم، ليس يستشير عامة الناس. واستشارة عامة الناس ليست من الشرع في الأصل، وهو ما يعرف بالانتخابات، فإن الانتخابات المعروفة ليس لها أصل من الشرع، لأن الانتخابات يشترك فيها العقلاء والسفهاء، الحلماء والسفهاء، والعقلاء والمجانين، ولا وإن شئتم فقولوا والحمار والحمير والكلاب. ولهذا تشترى فيها الضمائر، تشترى، ينجح فيها من الأكثر، الأكثر فلوس يدفع، يدفع. الاستشارة إنما تكون لذوي الرأي الموثوقين، وليست لعامة الناس وجمهور الناس، لأن جمهور الناس لا يمكن ضبطهم على الوجه الأكمل، ولأن الفوضى تحصل والخيانة تكثر، فليست هذه من الشر. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على التثبت في الخبر، بمعنى أنه إن أخبرك من تثق به فلا تقتصد، خصوصا في المسائل المهمة تثبت، لأن محمد بن مسلمة شهد بما شهد به المغيرة إيش؟ تقوية وتثبيتا لما شهد به، وفعل ذلك إما لأن عمر رضي الله عنه توقف، أو لعلمهم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب التثبت، يحب التثبت كما في ميراث الجدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب في الجنين غرة، عبد أو أمة. وعن المغيرة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط. شف الغيرة من النساء، عمود الفسطاط، الفسطاط الخيمة الصغيرة، لعلها أغضبتها أو غارت منها فضربتها بعمود فسطاط وهي حبلة، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وقضى في الجنين غرة. العاقلة قضى عليهم بالدية، عاقلة من؟ عاقلة القاتلة. فمن العاقلة؟ العاقلة هي التي تحمل الدية، لأنها تأتي بالدية فتعقلها عند بيت المستحق، واضح؟ قال أهل العلم: والعاقلة هم ذكور العصبة، هم ذكور العصبة، وعلى هذا فلا عقل على أنثى، ولا عقل على ذي فرض. فإذا كان عندنا أخ شقيق وأخ من أم، فمن العاقلة؟ والأخ من الأم ليس عليه شيء لأنه صاحب فرض. فالعاقلة هم ذكور العصبة. ونحن الآن نشير إلى أهمية علم الفرائض، لأنك تحتاج إليه في عدة أبواب من العلم. فمثلا إذا كنت لست فرضيا، هل تعرف الأصل من ذي الفرض؟ لا. إذن احرص على الفرائض. وكيف نحمل العاقلة؟ أولا، من كان فقيرا فلا عقل عليه لوجود المانع وهو الفقر، وإن شئت فقل لانتفاء الشرط وهو إيش؟ الغنى. فليس الفقير ليس عليه شيء، لا يحمل شيئا. ثم لا يحمل البعيد مع إمكان تحميل القريب. إذا كان الأقربون أغنياء أثرياء يسهل عليهم جدا أن يتحملوا الدية، فإننا لا نحمل الأبعد. فهذا رجل عنده خمسة أعمام وخمسة إخوة، الإخوة أغنياء، يسهل على الواحد منهم أن يتحمل 20 بعيرا، والأعمام أغنياء، فهل نحمل الأعمام في هذا الحال؟ لا. لماذا؟ لاستغنائنا بتحميل الأقرب. فإن كان الإخوة فقراء أو حالهم ميسورة لا تتحمل المساواة، لا تتحمل المواساة، نحمل الأعمام. فإن كان الأعمام كذلك وله بنو عم أيسر، حملنا بني العم الأيسر، وهكذا كالدائرة في الماء، يعني كدوائر الماء ترمي به بحجر، تتسع. طيب، فإن كانوا كلهم فقراء العصبة فإنه يتحملها بيت المال، لأن بيت المال بيت لدفع حوائج المسلمين، هذا هو الأصل، أن بيت المال تدفع به حوائج المسلمين، سواء كانت خاصة كهذه المسألة أو عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد ونحو ذلك. نعم. يقول: قضى على عصبة القاتل بالدية في الجنين غرة، فقال عصبتها: أنا دي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل. هؤلاء أرادوا أن يبطل الحق بالباطل، أتوا بهذا السجع. نعم، المسجع لأجل إبطال الحق. استمعوا: أنا دي من لا طعم ولا شرب، يعني بذلك إيش؟ الجنين. ولا صاح ولا استهل، سقط ميتا، فمثل ذلك يطل، أي يهدر ولا يقام له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع مثل سجع الأعراب، قال ذلك منكرا عليه. وفي هذا دليل، في هذا الحديث يؤخذ منه أن أهل الباطل قد يروجون الباطل بزخارف القول، والباطل إما إثبات للباطل أو رد للحق، وهذا الذي معنا رد للحق، فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سجع مثل سجع الأعراب. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وكذلك الترمذي، ولم يذكر اجراد العصبة وجوابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة. من المرأة؟ أمه. فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، يعني أن هذا الغلام لا يستحق أن يودع، والله ما استهل ولا شرب، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدي في الصبي غرة. رواه أبو داود والنسائي. يعني أتسجع سجع الجاهلية؟ ثم أمره أن يؤدي في الصبي غرة، عبد أو أمة. قال المؤلف: وهو دليل على أن الأب من العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمله. وإنما أشار المؤلف إلى هذه المسألة لأن بعض العلماء قال إن الأصول والفروع ليسوا من العاقلة، وهذا قول ضعيف، لأن من سوى الأصول والفروع؟ من الحواشي، من أين اتصلوا بك؟ من الأصول. فإذا كان من اتصل بك بالأصول عليه عقل، فالأصل الذي اتصل به من باب أولى، فالصحيح أن العاقلة هم جميع العصبة من أصول وفروع وحواشي. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل يزخرفون القول إما باللفظ وإما بالمعنى، فتارة يأتون بشبه عقلية وتارة يأتون بألفاظ ساحرة، إن من البيان لسحرا. وأنت إذا قرأت كتب أهل الباطل ككتب أهل البدع الذين ينكرون صفات الله، ربما تقول إن الحق معهم لأنهم يأتون بزخارف القول، ولكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. كلها حجج باطلة ينقضها بعضهم على بعض، وربما ينقضها الواحد منهم على نفسه فيؤلف كتب متناقضة في هذا الباب. فاحذر أن تغتر بزخرف القول، وعليك بطريق الأوائل. طريق الأوائل سهل، يتلقون النصوص على ما هي عليه على ظاهرها، ولا يقدرون ولا يكون في نفوسهم تخيلات يريدونها على النص، ولهذا تجدهم مستريحين. لكن الذي يورد على نفسه إشكالات وتخيلات على النصوص هو الذي يغرق ويعجز. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث أصحابه على قيام الليل، قال إن الله لا يمل حتى تملوا. هل قال الصحابة أو يمل ربنا؟ لا، ما قالوا هكذا، سكت. لا يمل الله حتى نمل. لكن الذين يريدون من المتأخرين أن يسبقوا الصحابة صاروا يريدون إشكالات على هذا الحديث، هل الله يمل؟ والملل يدل على الضعف وعدم التحمل، وكيف ذلك؟ ألا فسرون الحديث؟ ألا يسعكم ما وسع الصحابة؟ والله ما نحن أشد حرصا على معرفة أسماء الله وصفاته من الصحابة، ومع ذلك لا يسألون هذه الأسئلة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل قالوا الأصابع كم؟ كم أصابع الرحمن؟ هل قالوا هل لها أنامل؟ هل لها مفاصل؟ هل قالوا كيف تكون بين أصابع الرحمن؟ الأصابع بوسط الصدور أو ماذا؟ ولهذا تجد الذين يريدون على أنفسهم هذه التخيلات هم الذين هلكوا. قالوا يلزم من هذا الحديث أن تكون أصابع الرحمن في صدورنا، إذن ليست بين أصابع الرحمن، ليست قلوبنا بين أصابع الرحمن، فأدى بهم ذلك إلى التكذيب أو التحريف. قالوا وهذا كناية عن التصرف في القلوب، وإلا فليس هناك أصابع وليس هناك بينية. شوف كيف هذا، ما الذي جعلهم يقول هذا؟ هذه التخيلات، كيف يكون الأصبع، كيف تكون القلوب بين أصابع الرحمن، وكيف آلاء ملايين القلوب كيف تكون بين أصبعين من أصابع الرحمن. مثل هذه التقديرات احذرها، فإن جانب الربوبية أعظم من أن تتخيله أو تدركه بخيالك. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا تدركه الأبصار، مع أن إدراك الأبصار إدراك حسي لا يذهب فيه الوهم كثيرا، ومع ذلك نحن لا ندركه، كيف ندركه بخيالاتنا المشحونة بالهوى؟ فالواجب عليك يا أخي المسلم أن تدارك نفسك، ومثل هذه الأمور دعها، شيء لم يفعله الصحابة لا تفعله. وما أحدق مالك رحمه الله حينما سئل الرحمن على عرش استوى كيف استوى، فقد عرق حتى جعل يتصبب عرقا، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة رحمه الله. وهل الصحابة لما أنزل الله هذه الآية في 7 مواضع من القرآن هل قالوا كيف استوى؟ أهو جالس أم محتبي أم فاعل كذا أم فاعل كذا؟ ما قالوها، قالوا استوى على عرش الرحمن وانتهوا. وأنت اسلك سبيلهم حتى تنجو. أما مسائل الأحكام الفقهية العملية التعلق بالإنسان هذه لا بأس أن تبحث عنها، بشرط أن يكون قصدك الحق لا الهوى. وأما ما يتعلق بجانب الربوبية فكن أديبا مع الله، امشي على ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم حتى تنجو. فهؤلاء الذين عارضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين أو تحمل العقل عارضوه بحق أو بباطل، بباطل، فهم كقول الشيطان لما أمر بالسجود لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هم كذلك قالوا كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل.
من أهل دار الإسلام نقل عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اختلفت السيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فتصدق حذيفة بيده على المسلمين، رواه أحمد. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآصام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشيخ
فرفعت الأعطام
مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسلافهم، وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته، رواه الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ما كمل الباب السابق، هنا كمنا شرحه، ها كملنا اي نعم اي نعم نعم اي نعم. ذكرنا ان المؤلف رحمه الله استدل بالقصة هذه على ان شبه العمد تحمل ديته العاقلة، وقلنا ان شبه العمد على تفسير الفقهاء أن يقتله بما لا يقتل غالبا يتعمد. وأورد علينا بعضكم أمس أنها ضربتها في الفسطاط، عمود الفسطاط أو بحجر، وهذا يقتل غالبا لا سيما إذا كانت الضربة على البطن وهي حامل فإنها تقتل غالبا. فهل يكون في هذا منافاة لقول الفقهاء رحمهم الله؟ نقول إنه لا منافاة لاحتمال أن تكون لم ترد القتل، لم ترد القاتل بل لم ترد الإصابة، فيكون من باب الخطأ، يعني لعلها هيبتها في ذلك، ولكن هذا الاحتمال بعيد. ويحتمل أن يقال إن الإنسان إذا ضرب غيره بما لا يقتل غالبا ولكنه قد يقتل فهو شبه عمد. وعمود الفسطاط لا شك أنه إذا ضربه إنسان قوي على بطن حامل فإنه يقتل غالبا، لذلك تبقى المسألة مشكلة إلا إن كان أحد من أهل العلم يقول إن شبه العمد أن يضربه عمدا لكن لا يقتل القتل، يضربه عمدا ولو كان بما يقتل، لكن بدون أن يقتل أن يقصد القتل، إن كان أحد قال بذلك فهو المطابق تماما للحديث، وإلا ففيه نظر. قال: باب من قتل في المعترك، باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام. أولا لا بد أن نعرف قول المؤلف من أهل دار الإسلام، ما هي دار الإسلام؟ وهذا أمر مهم. دار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام، مثل الأذان، إقامة الجمعة، إقامة الجماعات، ويعرف أنه أنها بلد إسلامي حتى وإن كان حكامها لا يحكمون بالإسلام، لأن العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر، فما دام ظاهر هذا البلد الإسلام وهي تنتمي للإسلام فإنها تكون دار إسلام. أما إذا كانت لا تحكم بالإسلام ولا تضر فيها شعائر الإسلام، ويمنع من رفع صوت المؤذن ومن إقامة الجماعات وإقامة الجمع، فهي دار الكفر. قال عن محمود بن لبيد قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بيده عن المسلمين، رواه أحمد. يقول يوم أحد، وهو اليوم الذي حصلت فيه وقعة أحد، وذلك في شوال من عام 3 من الهجرة، وقصته معروفة في السير. يستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا قتل في المعركة وكان القاتل له مسلما لكنه يظنه كافرا، فديته على بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. ومن فوائد الحديث أن بيت المال للمسلمين، لأنه قال تصدق به على المسلمين، وهو كذلك، فإن بيت المال للمسلمين للمصالح العامة أو الخاصة. المصالح العامة كالأذان والإمامة والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الطرق وبناء المساجد وما أشبهها، والمصالح الخاصة كسد حاجة الفقير. فبيت المال ليس ملكا لأحد، وإنما هو لجميع المسلمين عام. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ويلحق بذلك من مات في زحمة. إذا مات الإنسان في زحمة ولم يعلم قاتله فإنه يودى من بيت المال، لأنه مسلم لا يمكن أن يذهب هدرا ولا يعلم قاتله. فإذا زحم أحد في الطواف أو في السعي أو في الجمرات ومات فإنه يودى من بيت مال المسلمين. ثم قال: وعن عرف بن الزبير قال كان أبو حذيفة اليمان، قال كان أبو حذيفة اليمان، صح؟ نعم، أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا، فرفعت الآطام، الآطام جمع أطم، وهي المكان المرتفع كالجبيل الصغير، مع النساء يوم أحد، فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فوشقوه بأسيافهم، وحذيفة يقول أبي أبي، فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بديته، رواه الشافعي. هذا الحديث من قسم المرسل، لأن عروة بن الزبير لم يدركه حذيفة، بل وليس بصحابي، فعلى هذا يكون من قسم الضعيف. ومع ذلك فإن معناه ليس ببعيد، معناه ليس ببعيد، وهو أن اليمان رضي الله عنه قتله المسلمون ظنا منهم أنه من الكفار لأنه أتى من ناحيتهم، وأن حذيفة سامحهم وقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقوله في الحديث فقضى بديته أي قضى بها، ولكن ابنه إيش تصدق بها على المسلم. فإن قال قائل كيف قبلت الصدقة بالدية على المسلمين من حذيفة، ألا يمكن أن يكون معه وارث آخر؟ فالجواب فلا يمكن، لكن كما أنه يمكن أن يكون معه وارث فيمكن أن لا يكون معه وارث، فتكون هذه قضية عين لا تدل على العموم. وبناء على ذلك لو أن أحد الورثة عفى عن الدية فهل تسقط الدية عن القاتل أو لا يسقط منها إلا ما يقابل نصيب هذا العافي؟ الثاني أو الأول؟ أنت فهمت السؤال؟ رجل له 10 أولاد قتل خطأ فوجبت ديته فعفى أحد غرة عبد أو وليدة قيمتها 5 من الإبل ودية الأم نصف دية الرجل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية تكون على عاقلة القاتلة. قال المؤلف وهو دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. وجه الدلالة أن المرأة القاتلة قتلتها بحجر، وهو حجر صغير لا يقتل في الغالب، ولكنها قد تعمدت الجناية فصارت شبه عمد. ومن هنا نقول إن الجناية 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، هذا عمد، أن يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل سكين رصاصة وما أشبهها، هذا نقول عمد لأنه صدر من مريده على وجه يقتل غالبا. وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والنواة وشبهها. فهذا نقول إذا حصل القتل من هذه الآلة التي لا تقتل غالبا فإنه يكون شبه عمد، لم يكن عمدا لأن الآلة لا يقتل بمثلها غالبا، ولم يكن خطأ لأنه صادم عمد، فاصطلح الفقهاء أن يسموه شبه عمد. دية شبه العمد، دية العمد على القاتل، ودية الخطأ على أوليائه. ودية شبه العمد هل تكون على القاتل لأنه تعمد الفعل أو على أوليائه وهم العاقلة لأنه لم يتعمد القتل؟ يقول المؤلف فيه دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. والذي حصل بين المرأتين شبه عمد أو عمد؟ شبه عمد لأنها ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالبا. بقي علينا القسم الثالث الخطأ. الخطأ هو أن لا يقصد الجناية، أن لا يقصد الجناية أصلا، كشخص دعس إنسان بغير قصد أو أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو ما أشبه ذلك، نقول هذا خطأ لأن الفاعل لم يقصد إيش القتل، بل لم يقصد الجناية في الواقع، لم يقصد الجناية. ومن ذلك ما لو كان نائما ثم تدحرج على إنسان فقتله، فهذا يكون خطأ لأنه لم يتعمد الجناية، والله أعلم. نعم نعم نعم. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. يكون الجمع بينهما أن هذا مما تطابق فيه رأي عمر والسنة. نعم يمكن شهر من بعد عمر، لعله شهر من بعد عمر أو أن عمر نسي. المهم من هذا لا يدل على أن الحديث مضاد للأول، يحتمل إمكان الجمع. ما هو 9.5 نعم 9.5 ما فيه ورقة ما في عندكم فقط ثلاثة؟ نعم أنا عندي وهي حبلة ما فيها وقت ثلاثة. نعم وقت ثلاثة
وهي حبلة توتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة الإبدية في الجنين غرة، فقال عصبتها الذي ما لا طعم.
عندكم في الجنين غرة ولا وفي الجنين؟ ها؟ مقتضى السياق أن تكون فيها واقف. طيب
فقال عصبتها الذي ما لا قائم ولا شرب ولا صاح ورث هم مثل ذلك يطل. فقال سبع مثل سبع الأعراب، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي، ولم يذكر اضطراب العصبة والجواب. وعن ابن عباس في قصة حمد بن مالك
حمل بن مالك
قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى على العاقلة جدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شيء فمثله يكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الجاهلية وكهانتها أدي بالصبي غرة، رواه أبو داود والنسائي، وهو دليل على أن الأب من العاقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في دية الجنين وأن دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، وسمي بذلك لأنه أنفس الأموال، وأصل غرة بياض في وجه الفرس، وهي تكون في الأموال النفيسة، كل الأموال النفيسة تسمى الغرة، يقال غرة المال الذهب مثلا. الرقيق من أنفس الأموال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. مثاله رجل ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينا، نقول يجب في هذا الجنين غرة عبد أو أمة. وقدر العلماء قيمتها بخمس من الإبل، قيمة هذه الغرة 5 من الإبل، يعني 10 دية الأم، لأنه أحيانا لا نجد غرة بهذا الثمن. إذا لم نجد غرة بهذا الثمن 5 من الإبل فإننا نعطيه 5 من الإبل، وإن وجدنا غرة بأقل فإننا لا نكمل له 5، لأن الغرة أصل والخمس بدل عنها، فإذا وجد الأصل لم نعدل عنه، وإذا عدم فإننا نعدل إلى البدل وهو 5 من الإبل. وقد ذكر المؤلف فيها أحاديث، منها عن المغيرة بن شعبة. نعم. وسبق لنا أن في الأحاديث أو في الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة. وهنا لا بد أن نعرف الفرق بين أنواع الجنايات. قالوا إن أنواع الجنايات ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. انتبه، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا التعريف. التعريف له شروط: أن يقصد من يعلمه، خرج بقوله أن يقصد من لم يقصد الجناية، كرجل يصلح سلاحه مثلا فانطلقت الرصاصة منه على شخص عنده فمات، هل هذا عمد؟ لماذا؟ لأنه لم يقصد. من يعلمه آدميا معصوما، فإن أطلق الرصاص على شبح يظنه بهيمة فتبين آدميا معصوما، فهل هو عمد؟ لا، لأنه أطلق الرصاص على من يظنه بهيمة. طيب، أطلق الرصاص على شخص يظنه كافرا حربيا فتبين مسلم، نعم خطأ ولا عمد؟ خطأ، لأنه قصد الجناية على شخص غير معصوم. طيب، ألقى العصا أو رمى بالعصا على شخص وهي عصا صغيرة فمات الرجل، ليس بعمد. لماذا؟ لأنه لا يقتل غالبا، فهذا هو العمد، له هذه القيود: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، وتعمد الجناية ضرب المعصوم عمدا قصدا لكن على وجه لا يقتل فمات، فهذا ليس بعمد ولكنه شبه عمد، يسميه العلماء شبه عمد. طيب، الخطأ أن لا يقصد الجناية، أن لا يقصد الجناية على رجل معصوم، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، أو يطلق الرصاص على شبح يظنه حيوانا فتبين إنسانا، فهذا خطأ. الفرق بينهما: العمد موجب للقصاص وديته مغلظة، شبه العمد ديته مغلظة غير موجب للقصاص، فاختلف مع العمد بإيش؟ بأنه لا يوجب القصاص والعمد يوجبه، وشاركه في كون الدية مغلظة. الخطأ لا يوجب القصاص ولا تغلظ فيه الدية، ففارقهما، وافق شبه العمد في أنه إيش؟ لا يوجب القصاص، وخالفه في كون الدية مخففة. التغليظ والتخفيف هو أن الدية 100 بعير، المغلظة منها تكون 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذع، والمخففة تكون 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة وعشرون جذعة. طيب الكفارة هل تجب في الأنواع الثلاثة أو لا؟ نقول لا تجب في العمد وتجب في شبه العمد والخطأ. عرفتم؟ طيب لو قال قائل كيف توجبون الكفارة في الخطأ وشبه العمد مع أن القتل غير مقصود، وتسقطون الكفارة في العمد مع أن القتل مقصود؟ نقول أولا نحن متبعون لا مبتدعون، والشرع جاء بوجوب الكفارة على من قتل خطأ، وأما من قتل عمدا فقال الله فيه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فجنايته أعظم من أن تكفرها الكفارة، ولهذا لا تجب الكفارة فيها حتى لو عفى أولياء المقتول عن القتل وعن الدية فإنه لا كفارة، لأنه أعظم إيش من أن تكفره الكفارة، بخلاف الخطأ وشبه العمد. فصار العلة في أن العمد لا كفارة فيه مركبة من دليل سمعي ودليل عقل. السمعي أن الله أوجب الكفارة في الخطأ ولم يجبها في العمد، والعقل أن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة، لأن جزاء فاعله أن يكون مخلدا في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب الدية هل تجب الدية إذا سقط القصاص في الأنواع الثلاثة كلها؟ الجواب نعم، لكن على من تجب؟ في العمد على القاتل، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. خليكم معي، في العمد على القاتل، وفي الخطأ وشبه العمد على الدية على العاقلة. نعم على العاقلة. لماذا؟ لأن المتعمد ليس أهلا للرفق وأن يتحمل عنه، ليس أهلا لأن يرفق به ويتحمل عنه، فألزمناه نفسه بالدية. وشبه العمد والخطأ الإنسان فيهما مخطئ غير قاصد للقتل، فهو أهل لأن يرفق به ويتحمل عنه. البحث الثاني، إذا أوجبنا الدية على العاقلة فهل وجوبها عليهم أصالة أو بالنيابة عن الجاني؟ المشهور من المذهب أنها أصالة، ولهذا لا يحمل الجاني منها شيء، لا يحمل الجاني منها شيئا ولو كان أغنى من قارون، وتحمل العاقلة ولو كانت أمورها ميسرة. فإن لم يوجد عاقلة أو وجد عاقلة فقيرة أخذ من بيت المال، وهذا الذي عنده أموال قارون لا يحمل شيئا. وقيل بل الدية على العاقلة ليست بالأصالة بل بالنيابة، وأن الجاني يحمل معه، وإذا تعذر تحميل العاقلة حمل الجاني جميع الدية. ولكن سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف من الأحاديث ما يدل على أن العاقلة تحمل على كل حال. ثم نرجع الآن إلى ما نحن بصدده من الكلام على الجنين، ماذا يجب فيه إذا سقط. قال: وعن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة، إملاص أي إسقاط المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وصلى الله عليه وآله وسلم قضى به. متفق عليه. إذن فها هنا رجلان كلاهما عدل، شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث استشار الصحابة في حكم هذه المسألة، وفيه دليل على أن الكبير قد تخفى عليه بعض مسائل العلم، فإن هذه المسألة خفيت على عمر، ولهذا استشار الصحابة، مع أنه رضي الله عنه كان موفقا للصواب. وفيه دليل على أن الذي يستشار في مسألة ما هو من كان عالما فيها، وكل شيء بحسبه. فإذا أردنا أن نصلح مكينة السيارة، من نستشير؟ نستشير النجارين أو لا؟ ليش؟ ما عنده خبرة في هذا الأمر. طيب نستشير طلبة العلم، ما عندهم خبرة. نستشير المهندسين الميكانيكيين لأن عندهم خبرة. فعمر رضي الله عنه إنما يستشير من هم أهل للاجتهاد والعلم، ليس يستشير عامة الناس. واستشارة عامة الناس ليست من الشرع في الأصل، وهو ما يعرف بالانتخابات، فإن الانتخابات المعروفة ليس لها أصل من الشرع، لأن الانتخابات يشترك فيها العقلاء والسفهاء، الحلماء والسفهاء، والعقلاء والمجانين، ولا وإن شئتم فقولوا والحمار والحمير والكلاب، ولهذا تشترى فيها الضمائر، تشترى، ينجح فيها من الأكثر فلوس، يدفع. الاستشارة إنما تكون لذوي الرأي الموثوقين، وليست لعامة الناس وجمهور الناس، لأن جمهور الناس لا يمكن ضبطهم على الوجه الأكمل، ولأن الفوضى تحصل والخيانة تكثر، فليست هذه من الشر. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على التثبت في الخبر، بمعنى أنه إن أخبرك من تثق به فلا تقتصد، خصوصا في المسائل المهمة تثبت، لأن محمد بن مسلمة شهد بما شهد به المغيرة إيش؟ تقوية وتثبيتا لما شهد به، وفعل ذلك إما لأن عمر رضي الله عنه توقف، أو لعلمهم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب التثبت كما في ميراث الجدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب في الجنين غرة عبد أو أمة. وعن المغيرة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط. شف الغيرة من النساء، عمود الفسطاط الخيمة الصغيرة، لعلها أغضبتها أو غارت منها فضربتها بعمود فسطاط وهي حبلة، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وقضى في الجنين غرة. العاقلة قضى عليهم بالدية، عاقلة من؟ عاقلة القاتلة. فمن العاقلة؟ العاقلة هي التي تحمل الدية، لأنها تأتي بالدية فتعقلها عند بيت المستحق. واضح؟ قال أهل العلم: والعاقلة هم ذكور العصبة، هم ذكور العصبة، وعلى هذا فلا عقل على أنثى ولا عقل على ذي فرض. فإذا كان عندنا أخ شقيق وأخ من أم، فمن العاقلة؟ والأخ من الأم ليس عليه شيء لأنه صاحب فرض. فالعاقلة هم ذكور العصبة. وفي هذا ونحن الآن نشير إلى أهمية علم الفرائض، لأنك تحتاج إليه في عدة أبواب من العلم. فمثلا إذا كنت لست فرضيا، هل تعرف الأصل من ذي الفرض؟ لا. إذن احرص على الفرائض. وكيف نحمل العاقلة؟ أولا، من كان فقيرا فلا عقل عليه لوجود المانع وهو الفقر، وإن شئت فقل لانتفاء الشرط وهو إيش؟ الغنى. فليس الفقير ليس عليه شيء، لا يحمل شيئا. ثم لا يحمل البعيد مع إمكان تحميل القريب. إذا كان الأقربون أغنياء أثرياء يسهل عليهم جدا أن يتحملوا الدية، فإننا لا نحمل الأبعد. فهذا رجل عنده خمسة أعمام وخمسة إخوة، الإخوة أغنياء، يسهل على الواحد منهم أن يتحمل 20 بعيرا، والأعمام أغنياء، فهل نحمل الأعمام في هذا الحال؟ لا. لماذا؟ لاستغنائنا بتحميل الأقرب. فإن كان الإخوة فقراء أو حالهم ميسورة لا تتحمل المساواة، لا تتحمل المواساة، نحمل الأعمام. فإن كان الأعمام كذلك وله بنو عم أيسر، حملنا بني العم الأيسر. وهكذا كالدائرة في الماء، يعني كدوائر الماء ترمي به بحجر، تتسع. طيب، فإن كانوا كلهم فقراء العصبة فإنه يتحملها بيت المال، لأن بيت المال بيت لدفع حوائج المسلمين. هذا هو الأصل، أن بيت المال تدفع به حوائج المسلمين، سواء كانت خاصة كهذه المسألة أو عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد ونحو ذلك. نعم. يقول: قضى على عصبة القاتل بالدية في الجنين غرة، فقال عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل. هؤلاء أرادوا أن يبطل الحق بالباطل، أتوا بهذا السجع. نعم، المسجع لأجل إبطال الحق. استمعوا: أندي من لا طعم ولا شرب، يعني بذلك إيش؟ الجنين. ولا صاح ولا استهل، سقط ميتا، فمثل ذلك يطل أي يهدر ولا يقام له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع مثل سجع الأعراب. قال ذلك منكرا عليه. وفي هذا دليل، في هذا الحديث يؤخذ منه أن أهل الباطل قد يروجون الباطل بزخارف القول، والباطل إما إثبات للباطل أو رد للحق. وهذا الذي معنا رد للحق، فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سجع مثل سجع الأعراب. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وكذلك الترمذي، ولم يذكر اجراض العصبة وجوابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة. من المرأة؟ أمه. فقضى على العاقلة بالدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، يعني أن هذا الغلام لا يستحق أن يودع، والله ما استهل ولا شرب، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة. رواه أبو داود والنسائي. يعني أتسجع سجع الجاهلية. ثم أمره أن يؤدي في الصبي غرة عبد أو أمة. قال المؤلف وهو دليل على أن الأب من العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمله. وإنما أشار المؤلف إلى هذه المسألة لأن بعض العلماء قال إن الأصول والفروع ليسوا من العاقلة، وهذا قول ضعيف، لأن من سوى الأصول والفروع من الحواشي، من أين اتصلوا بك؟ من الأصول. فإذا كان من اتصل بك بالأصول عليه عقل، فالأصل الذي اتصل به من باب أولى. فالصحيح أن العاقلة هم جميع العصبة من أصول وفروع وحواشي. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل يزخرفون القول إما باللفظ وإما بالمعنى، فتارة يأتون بشبه عقلية، وتارة يأتون بألفاظ ساحرة، إن من البيان لسحرا. وأنت إذا قرأت كتب أهل الباطل ككتب أهل البدع الذين ينكرون صفات الله، ربما تقول إن الحق معهم، لأنهم يأتون بزخارف القول، ولكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. كلها حجج باطلة ينقضها بعضهم على بعض، وربما ينقضها الواحد منهم على نفسه، فيؤلف كتب متناقضة في هذا الباب. فاحذر أن تغتر بزخرف القول، وعليك بطريق الأوائل. طريق الأوائل سهل، يتلقون النصوص على ما هي عليه، على ظاهرها، ولا يقدرون، ولا يكون في نفوسهم تخيلات يريدونها على النص، ولهذا تجدهم مستريحين. لكن الذي يورد على نفسه إشكالات وتخيلات على النصوص هو الذي يغرق ويعجز. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث أصحابه على قيام الليل، قال إن الله لا يمل حتى تملوا. هل قال الصحابة أو يمل ربنا؟ لا، ما قالوا هكذا، سكت. لا يمل الله حتى نمل. لكن الذين يريدون من المتأخرين أن يسبقوا الصحابة صاروا يريدون إشكالات على هذا الحديث، هل الله يمل؟ والملل يدل على الضعف وعدم التحمل، وكيف ذلك؟ ألا فسرون الحديث؟ ألا يسعكم ما وسع الصحابة؟ والله ما نحن أشد حرصا على معرفة أسماء الله وصفاته من الصحابة، ومع ذلك لا يسألون هذه الأسئلة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل قالوا الأصابع كم؟ كم أصابع الرحمن؟ هل قالوا هل لها أنامل؟ هل لها مفاصل؟ هل قالوا كيف تكون بين أصابع الرحمن الأصابع بوسط الصدور أو ماذا؟ ولهذا تجد الذين يريدون على أنفسهم هذه التخيلات هم الذين هلكوا. قالوا يلزم من هذا الحديث أن تكون أصابع الرحمن في صدورنا، إذن ليست بين أصابع الرحمن، ليست قلوبنا بين أصابع الرحمن، فأدى بهم ذلك إلى التكذيب أو التحريف. قالوا وهذا كناية عن التصرف في القلوب، وإلا فليس هناك أصابع وليس هناك بينية. شوف كيف هذا، ما الذي جعلهم يقول هذا؟ هذه التخيلات، كيف يكون الأصبع، كيف تكون القلوب بين أصابع الرحمن، وكيف آلاء ملايين القلوب كيف تكون بين أصبعين من أصابع الرحمن. مثل هذه التقديرات احذرها، فإن جانب الربوبية أعظم من أن تتخيله أو تدركه بخيالك. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا تدركه الأبصار، مع أن إدراك الأبصار إدراك حسي لا يذهب فيه الوهم كثيرا، ومع ذلك نحن لا ندركه، كيف ندركه بخيالاتنا المشحونة بالهوى؟ فالواجب عليك يا أخي المسلم أن تدارك نفسك، ومثل هذه الأمور دعها، شيء لم يفعله الصحابة لا تفعل. وما أحدق مالك رحمه الله حينما سئل الرحمن على عرش استوى كيف استوى، فقد عرق حتى جعل يتصبب عرقا، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة رحمه الله. وهل الصحابة لما أنزل الله هذه الآية في 7 مواضع من القرآن هل قالوا كيف استوى؟ أهو جالس أم محتبي أم فاعل كذا أم فاعل كذا؟ ما قالوها، قالوا استوى على عرش الرحمن وانتهوا. وأنت اسلك سبيلهم حتى تنجو. أما مسائل الأحكام الفقهية العملية التي تتعلق بالإنسان، هذه لا بأس أن تبحث عنها، بشرط أن يكون قصدك الحق لا الهوى. وأما ما يتعلق بجانب الربوبية فكن أديبا مع الله، امشي على ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم حتى تنجو. فهؤلاء الذين عارضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الجنين أو تحمل العقل، عارضوه بحق أو بباطل؟ بباطل. فهم كقول الشيطان لما أمر بالسجود لآدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هم كذلك قالوا كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل.
من أهل دار الإسلام نقل عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اختلفت السيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فتصدق حذيفة بيده على المسلمين، رواه أحمد. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآصام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشيخ.
رفع في الأعطام
مع النساء يوم أقف فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم، وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته، رواه الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ما كملنا الباب السابق، هنا كملنا شرحه، ها؟ كملنا؟ أي نعم. اي نعم نعم اي نعم. ذكرنا ان المؤلف رحمه الله استدل بالقصة هذه على ان شبه العمد تحمل ديته العاقبة، وقلنا ان شبه العمد على تفسير الفقهاء ان يقتله بما لا يقتل غالبا يتعمد. وأورد علينا بعضكم أمس أنها ضربتها في الفسطاط، عمود الفسطاط أو بحجر، وهذا يقتل غالبا، لا سيما إذا كانت الضربة على البطن وهي حامل فإنها تقتل غالبا. فهل يكون في هذا منافاة لقول الفقهاء رحمهم الله؟ نقول إنه لا منافاة لاحتمال أن تكون لم ترد القتل، لم ترد القاتل، بل لم ترد الإصابة، فيكون من باب الخطأ، يعني لعلها هيبتها في ذلك، ولكن هذا الاحتمال بعيد. ويحتمل أن يقال إن الإنسان إذا ضرب غيره بما لا يقتل غالبا ولكنه قد يقتل فهو شبه عمد. وعمود الفسطاط لا شك أنه إذا ضربه إنسان قوي على بطن حامل فإنه يقتل غالبا. لذلك تبقى المسألة مشكلة إلا إن كان أحد من أهل العلم يقول إن شبه العمد أن يضربه عمدا لكن لا يقصد القتل، يضربه عمدا ولو كان بما يقتل لكن بدون أن يقصد القتل. إن كان أحد قال بذلك فهو المطابق تماما للحديث، وإلا ففيه نظر. قال: باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام. أولا لا بد أن نعرف قول المؤلف من أهل دار الإسلام، ما هي دار الإسلام؟ وهذا أمر مهم. دار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام مثل الأذان، إقامة الجمعة، إقامة الجماعات، ويعرف أنها بلد إسلامي حتى وإن كان حكامها لا يحكمون بالإسلام، لأن العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر. فما دام ظاهر هذه البلد الإسلام وهي تنتمي للإسلام فإنها تكون دار إسلام. أما إذا كانت لا تحكم بالإسلام ولا تضر فيها شعائر الإسلام ويمنع من رفع صوت المؤذن ومن إقامة الجماعات وإقامة الجمع فهي دار كفر. قال عن محمود بن لبيد قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بيده عن المسلمين، رواه أحمد. يقول يوم أحد وهو اليوم الذي حصلت فيه وقعة أحد، وذلك في شوال من عام 3 من الهجرة. وقصته معروفة في السير. يستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا قتل في المعركة وكان القاتل له مسلما لكنه يظنه كافرا فديته على بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. ومن فوائد الحديث أن بيت المال للمسلمين، لأنه قال تصدق به على المسلمين، وهو كذلك، فإن بيت المال للمسلمين للمصالح العامة أو الخاصة. المصالح العامة كالأذان والإمامة والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الطرق وبناء المساجد وما أشبهها، والمصالح الخاصة كسد حاجة الفقير. فبيت المال ليس ملكا لأحد، وإنما هو لجميع المسلمين عام. ومن فوائد هذا الحديث نعم، ويلحق بذلك من مات في زحمة. إذا مات الإنسان في زحمة ولم يعلم قاتله فإنه يودى من بيت المال، لأنه مسلم لا يمكن أن يذهب هدرا ولا يعلم قاتله. فإذا زحم أحد في الطواف أو في السعي أو في الجمرات ومات فإنه يودى من بيت مال المسلمين. ثم قال: وعن عروة بن الزبير قال: كان أبو حذيفة اليمان قال كان أبو حذيفة اليمان صح نعم أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا، فرفع في الأطام، الأطام جمع أطم وهي المكان المرتفع كالجبيل الصغير، مع النساء يوم أحد، فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فوشقوه بأسيافهم، وحذيفة يقول: أبي أبي، فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بديته. رواه الشافعي. هذا الحديث من قسم المرسل، لأن عروة بن الزبير لم يذكر حذيفة بل وليس بصحابه، فعلى هذا يكون من قسم الضعيف. ومع ذلك فإن معناه ليس ببعيد، معناه ليس ببعيد، وهو أن اليمان رضي الله عنه قتله المسلمون ظنا منهم أنه من الكفار لأنه أتى من ناحيته، وأن حذيفة سامحهم وقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقوله في الحديث: فقضى بديته، أي قضى بها، ولكن ابنه إيش تصدق بها على المسلم. فإن قال قائل: كيف قبلت الصدقة بالدية على المسلمين من حذيفة؟ ألا يمكن أن يكون معه وارث آخر؟ فالجواب: بلى يمكن، لكن كما أنه يمكن أن يكون معه وارث فيمكن أن لا يكون معه وارث، فتكون هذه قضية عين لا تدل على العموم. وبناء على ذلك، لو أن أحد الورثة عفى عن الدية فهل تسقط الدية عن القاتل أو لا يسقط منها إلا ما يقابل نصيب هذا العافي؟ الثاني أو الأول؟ أنت ضمن السؤال. رجل له 10 أولاد قتل خطأ فوجبت ديته، فعفى أحد